أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق أن عمدة الدليل على المسقط الأول وهو اشتراط سقوط الخيار والتمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم. ثم يذكر المصنف ثلاث إشكالات على التمسك بدليل الشروط، فيقع الكلام في البحث عن هذه الإشكالات. فهنا ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن يقال إن الشرط إنما يجب الوفاء به، ويكون الشرط لازما إذا كان العقد المشروط فيه لازما لتبعية الشرط للعقد، فإن الشرط من توابع العقد لأنه التزام في ضمن الالتزام الأول، فالالتزام الشرطي هو التزام في ضمن الالتزام العقدي، فهو الالتزام التابع، والفرع لا يزيد على أصله. ولهذا إن كان الأصل أي الالتزام العقدي جائز فالفرع كذلك، وحينئذ لا يكون الشرط لازما. والمراد من العقد الجائز الذي بتبعه يكون الشرط غير لازم أن يكون جائز هو العقد الأعم من الجواز الذاتي ومن الجواز العرضي، فقد يكون العقد جائزا بالذات كالوكالة والعارية وما شاكل ذلك من العقود، فلو جعل شرط في هذه العقود فإنه لا يترتب عليه اللزوم لتبعية الشرط للعقد. هذا الجواز الذاتي بحسب حكم الشارع. وتارة يكون الجواز جوازا عرضيا كالبيع الخياري، فإن البيع الخياري من العقود الجائزة، فيكون الشرط فيه شرط في العقد الجائز وإن كان جوازه بالعارض، فحينئذ لا يجب الوفاء به. وبناء على ما ذكرنا يتنقح أن الشرط الذي نبحث عنه إنما جعل في بيع، حكم هذا البيع الجواز للزوم، لأن البيع في زمان الخيار في زمان خيار المجلس ليس بلازم، وإلا لو كان لازم لما احتجنا إلى شرط سقوط خيار. إذن هذا البيع بيعا جائزا لأنه بيع في ظرف خيار المجلس، فيكون الشرط الذي في ضمن هذا العقد غير لازم لأن الشروط في العقود الجائزة ولو بالجواز العارض لا تكون لازمة. فإن قلت بأنه ببركة الشرط يلزم العقد فيكون شرطا في العقد لازم، حيث إنه ببركة شرط سقوط الخيار صار العقد لازما، فيكون هذا شرط في عقد شنو؟ لا لازم. إن قلت ذلك قلت هذا باطل، لأنه يلزم الدور، إذ الدور يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى لزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، صحيح؟ هي الكبرى، لزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، هذه هي الكبرى. المقدمة الثانية على كلامكم لزوم العقد يتوقف على لزوم شرط سقوط الخيار، إذ لو كان الشرط لازما سيكون العقد لازم، إن كان الشرط جائزا سيكون العقد جائز، فلزوم العقد يتوقف على لزوم شرط سقوط الخيار فلزم الدور. فإن لزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط كما تقولون لزم الدور. إذن هذا شرط في عقد غير لازم، فلا يجب الوفاء به، فلا يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم، لأنه خرج من هذا الدليل من إطلاق المؤمنون عند شروطهم الشروط الموجودة في العقود الجائزة، سواء كان جوازها ذاتي أو جوازها عرضي. واضح المطلب؟ فكيف تستدلون بالمؤمنون عند شروطهم لإثبات أنه شنو؟ أن الشرط لازم، مع أنه يتوقف على لزوم، فلو توقف لزوم العقد عليه لزم الدور. خش كلام. قال نعم، خلنا نقرأ. نعم قد يستشكل، أو قد يستشكل التمسك بدليل الشروط، يعني المؤمنون عند شروطهم في المقام، من وجوه، وجوه ثلاثة. الوجه الأول، إن الشرط يجب الوفاء به، يعني الشرط لازم، قصد أن الشرط لازم، إذا كان العقد المشروط فيه لازما. ليش؟ لأن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد، بل هو يعني الشرط المذكور كالوعد لا يجب الوفاء به. قوله لأن الشرط في ضمن العقد الجائز، سواء كان الجائز جائزا شنو بالذات أو جائزا بالعرض كما شرحنا المطلب. فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور. هذا هو الإشكال الأول. ناخذ إشكال وناخذ جواب، أحسن من نذكر إشكالات ثلاثة. طبعا نرجع إلى الإشكال الأول، نشرحه مرة ثانية عشان نذكر بالجواب. خب، الجواب عن هذا الإشكال، الشيخ الأعظم يقول بأنه يوجد عندنا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم، وهذا الدليل يستفاد منه كما تقدم بالمدلول الالتزامي اللزوم. فما هي الشروط الخارجة من تحت هذا الدليل؟ يوجد أنحاء ثلاثة خرجت من إطلاق دليل المؤمنون عند شروطهم، أو عموم المؤمنون عند شروطهم. الأول الشروط الابتدائية، فإنها خارجة من تحت إطلاق أو عموم أدلة المؤمنون عند شروطهم. وهل هذا الخروج موضوعي أم أنه خروج حكمي؟ شيخ أحمد، الشروط الابتدائية خارجة من دليل المؤمنون عند شروطهم بالخروج الموضوعي أو بالخروج الحكمي. تخصيصي أو تخصصي؟ كيف تخصيص؟
شروط على أي
حال؟ شروط.
ولا يلزم مقابلها.
شروط هي؟
تقدم الموضوع.
شروط ابتداء شروط.
حال خلاف.
أشترط عليك أن تقرأ القرآن لجدي رحمة الله عليه. خب هذا شنو شرط؟ شرط ذكر. نعم.
ذكرت شواهد ومصنف
نعم.
ولك شرط بأن لا أعود.
نعم. بأن لا أعود في مكروهك. وقد شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا. وزخرفها وزبريجها كان استاذ حرام. خلص بعد الندبه قلت نص الوقت راح. قام قلت له شيخ نص الدرس راح. بعض الخطباء اللي يقرا يجيب دعاء كمال شوي هو بيت يجي نصه خلاص نص دعاء كمال جاب على المنبر. اقول له ها يقول الهموم حاضرين اليوم. المهم ذكرنا أنه الجواب عن هذا السؤال مبني على بحث تقدم عندما تعرضنا لهذا الحديث في أصالة اللزوم في أوائل الخيارات، حيث قلنا أنه قد اختلفت عبارات الشيخ ومباني الشيخ، ففي كتاب البيع وفي كتاب الشروط يسلم بأن لفظ الشروط يطلق على الشروط والالتزامات الابتدائية، ولكنه في كتابنا في الخيارات كما تقدم منع من ذلك وقال الصحيح أن الشروط إنما هو للالتزام التابع لا للالتزام الابتدائي. الالتزام في ضمن الالتزام، هذا هو الشرط. أما الالتزام الابتدائي فليس بشرط. فبناء على ما ذهب له في كتابنا تكون الشروط الابتدائية خارجة من عموم الشروط موضوعا بالخروج التخصصي لا بالخروج التخصيصي، فهي ليست بشروط. وقد تعرضنا إلى هذا البحث فيما سبق. تعرض له المصنف صفحة كم كان؟ 21. نعم صفحة 21. نعم هذا القسم الأول خرج. القسم الثاني الذي خرج الشروط في ضمن العقود الجائزة بالذات، وذلك لمكان التبعية، فلا معنى أن يقال أن الشرط لازم والعقد الذي هو الأصل يكون جائزا، فإن الشرط التزام تابع ومقتضى التبعية أنه لا يمكن أو لا يصح أنه يثبت للفرع شيء زائدا على الأصل. إذن بهذا خرجت الشروط في العقود الجائزة جوازا ذاتيا. القسم الثالث الشروط التي هي في ضمن العقود الجائزة بالعرض، أي في ضمن العقود الخيارية مع بقائها على الجواز. ركز في هالقيد، مع بقائها على الجواز. بيان ذلك أنه أنتم قلتم، شيخ العظم يقول أنتم قلتم في إشكالكم بأن مقتضى التبعية أن الشرط متى ما كان في عقد جائز ولو جوازا بالعارض فإنه لا يكون لازما. يقول الصحيح أن تفرقوا بين نحوين من الجواز العرضي، فتارة يكون الجواز العرضي الجواز بالخيار ابتدائيا وبقائيا
حتى مع وجود الشرط هو جواز موجود، وتارة نفترض بأن الجواز بالخيار لا يبقى على الجواز في مرحلة البقاء، فلا بد من التفريق بين هذين النحوين. أما النحو الأول وهي الشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة بالجواز الخياري مع بقاء الجواز، كما لو فرضنا الشرط في البيع الذي اشترط فيه الخيار، عندنا بيع جعل فيه شرط الخيار وجعل فيه الشرط، فهو ابتداء بيع خياري وما زال الآن في مرحلة البقاء بيع خياري. هنا يصح كلامكم، وهو أن مقتضى التبعية أنه لا معنى لشمول دليل المؤمنون عند شروطهم لإثبات لزوم الشرط في وقت وفي ظرف بقاء العقد على الجواز، وذلك لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان، لأن الشرط تابع والشرط بمثابة التقييد للمشروط به، فمقتضى التبعية عدم انفكاكهما في الحكم. هذا كلام سليم. أما في النحو الثاني الذي يكون الشرط الواقع في ضمن البيع الخياري ليس جائزا في مرحلة البقاء، وإنما هو لازمون، فلا يحصل التفكيك. النقطة التي ذكرناها لا تأتي، النقطة التي تشبثنا بها وهو التفكيك بين الشرط والمشروط، بين التابع والمتبوع، لا تأتي في هذا السنخ من العقود الجائزة التي هي لازمة بقاء، والمقام من هذا القبيل. فإن العقد وإن كان هو خياري بحسب أصله، إلا أنه متى ما اشترط فيه سقوط الخيار هذا الشرط مؤدى لزوم العقد، هذا الشرط مؤداه لزوم العقد، فلا جواز في مرحلة البقاء. فنحن لم نحكم أن الشرط لازم في مورد كان فيه العقد جائزا، التفتين، بل يقال أن هذا العقد الذي ببركة هذا الشرط صار مؤداه لازما، فالعقد اللازم لا يتنافى حينئذ عليكم السلام مع الشرط اللازم. إذن إذا كان نفس مؤدى الشرط، ما هو مؤدى الشرط؟ أن لا خيار لك، نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به، فكيف يقال بأن هذا مناف للتبعية مع أنه مقتضى التبعية المحافظة عليهما في الحكم، وقد حافظنا على كليهما في لحاظ الحكم. فالنتيجة، ركز في كلامي، نحن عندنا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم، ما هو الموجب لرفع اليد عن هذا العموم؟ لا وجه لرفع اليد عن عموم المؤمنون عند شروطهم إلا لزوم تال فاسد، وهو أننا كيف نحكم بلزوم الشرط في ضمن جواز العقد المشروط به؟ فإن هذا لا يجتمع لمكان التبعية، وهذه النكتة التي أوجبت خروج هذا الشرط لا تسع موارد ما كان مؤدى الشرط لزوم العقد، بحيث إننا حكمنا على أن العقد لازم وفي ظرف لزوم العقد حكمنا على أن الشرط لازم، فأين التفكيك في التبعية في مقام التبعية؟ إذا نفس النكتة التي ذكرناها غاية ما تفي لإخراج العقود الجائزة في ضمن العقود، لإخراج الشروط في ضمن العقود الجائزة بقاء. وأما إشكال الدور، إشكال الدور ما صرح بالمصنف، وأما إشكال الدور فليس له وقع، ليس له محل، وذلك لأننا نسلم أن لزوم الشرطي أن لزوم بل نرجع لمقدماته، لأننا نسلم أن لزوم العقد يتوقف بل لزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، صحيح بلا إشكال. نحن نسلم أن لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط، ولكن لزوم الشرط لا يتوقف على لزوم العقد، لزوم الشرط يتوقف على إطلاق المؤمنون عند شروطهم. واضح؟ نحن نسلم بأن لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط، ولكن لزوم الشرط يتوقف على إطلاق المؤمنون عند شروطهم، وقد أثبتنا أن المؤمنون عند شروطهم بإطلاقه يلزم مثل هذا الشرط، إذ ما هو المانع من إخراج هذا الشرط؟ ليس هناك مانع إلا التفكيك، والمفروض أنه لا تفكيك، لأن الشرط في المقام مؤداه لزومه العقد. واضح الفكرة؟ إذن الشيخ الأعظم قدس سره يقول ما خرج من المؤمنون عند شروطهم، الشروط الابتدائية والشروط في العقد الجائز بالجواز الذاتي والعقود بل والشروط في ضمن العقود الجائزة بالجواز العارض مع بقاء الجواز، إذ مع بقاء الجواز كيف تحكم بلزوم الشرط؟ هذا يعني التفكيك بين الشرط التابع وبين المشروط. وأما إذا كان العقد في حد ذاته لا جواز له في مرحلة البقاء، كما لو فرضنا بأن العقد ارتفع خياره، لو فرضنا أن ارتفع الخيار في العقد، كما لو كان العقد فيه خيار وأسقط الخيارات في العقد، هل هناك مانع من كون الشرط لازم حينئذ؟ ماكو مانع، لأنه ارتفع المحذور وهو أسقطنا الخيار. فهنا المفروض أن هذا الشرط الذي في ضمن العقد ليس في ضمن عقد باق على الجواز في مرحلة البقاء وعمود الزمان حتى يحصل التهافت، بل هو عقد لازم، ولزوم العقد إنما جاء من لزوم الشرط، ولزوم الشرط من المؤمنون عند شروطهم. هذا ما أفاده المصنف في دفع المحذور. خلنا نقرأ العبارة، شوف العبارة مالته. قال، ارجع للأول صفحة 54 الجواب، هذا ولكن شيء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال. أما الأول، شنو كان الأول شيخنا؟ شنو كان الأول؟ وهو أن المؤمنون، عشان تعرف الجواب وين موقع من الجواب، أن ركز في وين الدليل وين الجواب عشان تربط، أن المؤمنون عند شروطهم لا إطلاق لهذا الدليل للشرط في ضمن العقد الجائز، ولو كان جوازه عارضيا، لأنه شو هالنقطة مالته، هاي النقطة التي تمسك بها المستدل، لأن الشرط تابع للعقد فيستحيل أن يكون الشرط لازم والتابع لازم لكن المتبوع جائز. فهذا يعني أن المؤمنون عند شروطهم الدال على اللزوم لابد أن يكون شرط في ضمن عقد لا لازم، ومقامنا شرط في عقد جائز وهو البيع الخياري. قال أما الأول، عندنا مقتضي، المقتضي موجود وهو إطلاق عموم المؤمنون عند شروطهم. ما هو الخارج؟ قال فلأن الخارج من عموم الشروط، أولا الشروط الابتدائية لأنها كالوعد، أصلا الوعد ليس شرط، خارج موضوعا كما تقدم. الوعد التزام ابتدائي وشرط التزام في ضمن التزام، فهذا خارج موضوعا. ثانيا الشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات كالوكالة، هنا لابد أن تخرج لمكان التبعي تبعية، وإلا لو كان الشرط لازم والعقد جائز بالجواز بالذات، يعني العقد لازم والعقد جائز، لزم التفكيك بين التابع والمتبوع، مع أن الشرط تابع للمشروط، فكيف يكون المشروط جائزا والشرط لا لازما؟ هذا طلعنا. الثالث الواقع في ضمن العقود الجائزة بالخيار، هذا الجواز العارض مع بقائها على الجواز، هذا المهم، مع بقائها على مع بقاء هذه العقود على الجواز. ليش؟ لأنها لو بقيت على الجواز صار ظرف العقد جائز وظرف الشرط لازم، فهذا خلف التبعية. قال لأن الحكم، ليش طلعنا؟ التفت لدليله، هذا الدليل لا سعة له للعقود التي في مرحلة البقاء ليست بجائزة، إذن النكتة التي أوجبت خروجنا من إطلاق أو عموم المؤمنون عند شروطهم نفس هذه النكتة لا سعة لها لموارد الشروط في ضمن العقود التي هي عقود لازمة، بحيث جوازها ليس بقائيا. قال لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد، لأن خياري المشروط به مما لا يجتمعان، لأن الشرط تابع ومقتضى التبعية أن الشرط لازم، المفروض العقد لازم والمفروض أن العقد جائز، كان هذا من قبيل اجتماع النقيضين، الشرط جازم المفروض العقد لازم، والمفروض تقول أنه جائز يلزم اجتماع النقيضين، وكالتقييد للعقد المشروط به. ليش ما قال تقييد للعقل؟ كالتقييد، هذا مر عليكم وسيأتينا إن شاء الله أنه الحقيقة أن الشرط مو تقييد، التزام في ضمن، مو التزام مقيد بالتزام، ليس على نحو وحدة المطلوب بل على نحو تعدد المطلوب، وإلا لو كان على نحو وحدة المطلوب إذا الطرف الآخر لم يقم بالشرط بطل العقد، بطل العقد، لأن الملحوظ هو، لأن المأخوذ هو وحدة المطلوب، فلا معنى أنه يصح العقد ويبطل الشرط أو يثبت خيار تخلف الشرط، المفروض ما يثبت خيار تخلف الشرط، المفروض يبطل العقد بناء على التقييد، لأن التقييد مرجعه إلى وحدة المطلوب، ومقتضى وحدة المطلوب أنه إذا تخلف الشرط قد تخلف جزء العقد، فيكون العقد باطلا، لا أن الثابت هو خيار تخلف الشرط. ولهذا قال وكالتقييد، مو تقييد، كالتقييد، وكالتقييد للعقد المشروط به. أما إذا كان نفس مؤدى الشرط، ما هو مؤدى الشرط؟ أن لا خيار لك، بالعكس هذا مؤدى الشرط ما يتنافى مع العقد، لأن مؤدى الشرط اللزوم والعقد يكون لازم، فحينئذ هذا عقد لا ليس جائزا في مرحلة البقاء حتى يتنافى مع هذا الشرط. قال أما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه لا التزاما آخر مغاير لالتزام أصل العقد. لو كان الشرط التزام آخر غير التزام العقد لقلنا أن مقتضى التبعية بينهما أن هذين اثنين فلا بد أن يكون الالتزام الآخر جائز إذا كان العقد جائز، والمفروض في المقام أن الالتزام الآخر تأكيد للالتزام الأول وهو كون العقد لا لازم. يقول لا التزاما آخر مغاير لالتزام أصل العقد فلزومه، أي لزوم لزوم ماذا؟ الشرط الثابت. هيدا في الإشكال الدور واضح، فلزوم الشرط مو ثابت من العقد، الثابت بمقتضى عموم الوجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد المستفاد من قول أوفوا بالعقود. واضح المطلب؟ قال فلزوم الشرط الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد، فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز. إذن النكتة التي ذكرناها بقولنا لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد مما لا يجتمعان لا يأتي في هذا السنخ من الشروط التي يكون مؤدى الشرط لزوم العقد. واضح؟ فلا تأتي النكتة التي ذكرناها فيما بل في هذا القسم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، قد يقال بأن هذا الشرط يا شرط أبيعك الكتاب بشرط أن لا خيار لك بشرط سقوط الخيار مخالف لمقتضى العقد، وهذا وتقريبه يحتاج إلى مقدمتين. ركز في الكلام. المقدمة الأولى أن مقتضى العقد له إطلاقان في كلماتهم. الإطلاق الأول ذات المنشأ من قبل المتعاقدين، وذات الماهية الاعتبارية المنشأة المتحققة من قبل المتعاقدين، فيقال أنه البائع والمشتري إذا أنشأ المعاملة البيعية فذات المنشأ من قبل المتعاقدين يقتضي أن يكون هناك ثمن ومثمن. شفتين؟ لأن حقيقة وماهية البيع بحسب المرتكز العقلائي تمليك العين بالعوض، فلا بد من وجود عوض ومعوض، فالدخيل في ذات المنشأ يسمى ما يقتضيه العقد. واضح؟ فالمراد من مقتضي العقد ما يكون دخيلا في تحقق ذات المنشأ من قبل المتعاقدين، بنحو يكون عدمه عدم للمنشأ الذي أنشأه المتعاقدين. ومن الواضح أنه لا بد أن لا يكون الشرط مخالفا لذات المنشأ من قبل المتعاقدين. فلو قال بعتك الكتاب بشرط عدم الثمن، واضح؟ بعتك الكتاب بشرط عدم الثمن، أو اشتريت منك الكتاب بشرط أن لا يوجد ثمن، نقول هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لأن العقد المنشأ من قبل الطرفين المعاملة البيعية، وحقيقة المعاملة البيعية معاوضية تمليك العين بالعوض، فاشتراط عدم العوض خلاف ذات المنشأ، فلا إشكال أنه هذا الشرط مخالف لذات المنشأ ولا يصح، لأنه تفكيك عنصر، هذا خلف، أنت أنشأت البيع والمفروض أنك اشترطت شيء على خلاف البيع، إذن كيف أنشأت؟ إذن الذي حصل مو بيع، لأن البيع قوامه بوجود العوض والمعوض. هذا الأول المنشأ، هذا يسمى شرط مخالف لمقتضى العقد. الاصطلاح الثاني أن المراد من مقتضى العقد ما يقتضيه العقد ويترتب عليه من الأحكام والآثار المستفادة من الأدلة، بمعنى أننا إذا راجعنا النصوص نرى أن الشارع جعل البيع موضوعا لأثر، فيقال نسبة الموضوع للحكم كنسبة العلة للمعلول، فيقال مقتضى العقد ترتب الأثر، مقتضى الموضوع ثبوت الحكم، وإن كان هذا لا يدخل في ماهية المنشأ. فإذا رجعنا للدليل يقول البيع موضوع لوجوب التسليم، واضح؟ لوجوب تسليم الثمن، وجوب التسليم هذا حكم شرعي ما له علاقة بماهية العقد المنشأ، ولكنه جعل في الأدلة أنه أثر. ما هو موضوعه؟ موضوعه البيع العقد، فيقال مقتضى العقد ترتيب الآثار عليه من الوجوب التسليم والتسلم. والمراد من مقتضى العقد في هذا الإشكال الثاني هو المعنى الثاني لا المعنى الأول، إذ لا إشكال أن ذات العقد والماهية المنشأة من قبل المتعاقدين لا تقتضي أن يكون هناك خيار حتى يكون عدم الخيار مخالفا لمقتضى العقد، واضح؟ الماهية المنشأة من قبل المتعاقدين نفس هذه ذات المنشأة لا يقتضي أن يكون هناك خيار حتى يكون عدمه مخالفا لمقتضى العقد، فليس حال اشتراط عدم الخيار كاشتراط عدم الثمن، لا، إنما المراد من كون العقد مخالفا، كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد الاصطلاح الثاني، هذا التفت إليه، والشيخ الأعظم في الجواب سيركز على هذا المعنى. فما ورد في كلمات جمع من المحشين أنه لا وقع للإشكال والجواب ناشئ من عدم الالتفات إلى أن محل البحث ليس مقتضى العقد بالاصطلاح الأول، بل مقتضى العقد بالاصطلاح الثاني. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بيان كيف يكون شرط عدم الخيار مخالفا لمقتضى العقد. كيف؟ يقول المستشكل إذا رجعنا إلى الأدلة نرى أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فجعل الشارع تمام الموضوع للخيار هو شنو؟ البيع، صدور البيع، متى ما صدر البيع فاتصف بالبيعين ثبت الخيار، فيكون البيع بمثابة العلة التامة لتحقق الخيار. وقد ذكر الشيخ الأعظم في عبارة سابقة هذا المعنى صفحة 49، قال ظاهر النص كون البيع إلا شنو؟ تامة. ومقتضى كون البيع علة تامة بحسب ظاهر النص تمام الموضوع. متى ما ثبت البيع ثبت الخيار، ومقتضى إطلاق دليل البيعان بالخيار سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، فيكون الأثر المترتب على البيع ما هو الخيار، فيكون مقتضى العقد شنو؟ الخيار، لأن معنى مقتضى العقد هو الأثر الذي رتبه الشارع بحسب المستفاد من الأدلة، والشارع رتب الخيار على موضوع وهو العقد، فمتى ما ثبت العقد ثبت الخيار، ومقتضى إطلاق البيع بالخيار سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، فحينئذ يكون شرط عدم الخيار شرطا مخالفا لإطلاق البيعان بالخيار، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى البيعان بالخيار متى ما تحقق البيع، البيع اللي تم لثبوت الخيار، على كلامكم البيع مو اللي تم لثبوت الخيار، البيع زائد عدم الاشتراط، شفتين؟ على كلامكم أن موضوع الخيار ما هو؟ البيع زائد عدم الاشتراط، مع أن ظاهر النص أن تمام الموضوع العلة التامة للخيار ما هو؟ البيع فقط وفقط، وجد بيع تحقق خيار، وعلى كلامكم لا، بيع زائد عدم الخيار، وهذا يكون مخالف، فالشرط الذي ذكرتمه مخالف لمقتضى العقد، واضح إن شاء الله. ولهذا قال الثاني: إن هذا الشرط، يا شرط، شرط سقوط الخيار، مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر. لو كنا نريد مقتضى العقد بالمعنى الأول نحتاج على ما هو ظاهر؟ نحتاج أو ما نحتاج؟ ما نحتاج. لو أريد مقتضى العقد بالمعنى الأول، ما هو ذات المنشأ؟ إذا خالف الشرط ذات المنشأ بطل الشرط، ما نحتاج على ما هو ظاهر، نجي للنصوص الشرعية ونشوف الآثار. قال: على ما هو ظاهر قوله البيعان بالخيار، فيكون مقتضى البيع هو الخيار، البيع علة تامة للخيار، فاشتراط عدم كونهما، عدم كون البيعان بالخيار، اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد، لأن العقد له مقتضيات كوجوب التسليم والتسلم، كالخيار، واضح، وغيرها من الآثار المترتبة على البيع. هذا هو الإشكال الثاني. إذن التشبث بالمؤمنون عند شروطهم لا يصح، لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، والشرط المخالف لمقتضى العقد باطلون. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول مرجعه إلى عدم التسليم بإطلاق دليل البيعان بالخيار حتى يقال بأنما الشرط مخالف لمقتضى العقد. بيان ذلك: متى يصح لك أن تقول يا سيد أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد؟ متى؟ إذا أثبتتم أن ظاهر النص وهو البيعان بالخيار له إطلاق لموارد اشتراط عدم الخيار، فيقال مقتضى إطلاق البيعان بالخيار أن الخيار ثابت سواء اشترط أو لم يشترط، فالعلة التامة هو البيع هو العقد. وأما لو جاء شخص ومنع وقال لا إطلاق في دليل البيعان بالخيار إلى مورد وجود الشرط، فهل يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد؟ لا، لأن معنى كون الشرط مخالف لمقتضى العقد أن الشارع رتب الأثر حتى في مورد اشتراط حتى في مورد وجود الشرط. أما إذا الشارع ما رتب الأثر في مورد الشرط وإنما رتب الأثر في مورد غير وجود الشرط فلا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. إذن وأنتم التفتكتوا على ما هو ظاهر قوله البيعان بالخيار. إذن كلامكم ركز في الكلام كلامكم من دعوى أنه هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد مبني على أن الشارع حكم بثبوت الخيار حتى في مورد وجود الشرط، ونحن لا نسلم إطلاق دليل البيعان بالخيار إلى موارد وجود الشرط. لماذا؟ لما ذكرناه في الدرس السابق من أن دليل الدرس السابق وقبل السابق أن دليل البيعان بالخيار مفاده جعل الخيار في أصل الشرع بحسب العنوان الأولي، فولا إطلاق للأدلة المتكفلة للعناوين الأولية لطروء عنوان ثانوي. فعندما يقول الشارع الجبن حلال، نقش جبن الجبن تمهيد الجبن حلال، هذا دليل يتكفل عنوان أول لأن في الشريعة بحسب أصل الشرع لا يوجد في الجبن ما يقتضي الحرمة، الجبن حلال، فهل له إطلاق لطروء عنوان ثانوي؟ إطلاق له أن الجبن حلال سواء كان مغصوبا أو لا، سواء كان نجسا أو لا، لا معنى لذلك، لأن ما كان يتكفل بيان العناوين الأولية لا إطلاق له لطروء العناوين ثانوي. والمقام من هذا القبيل، يقول الشارع العقد لو خلي ونفسه يا شيخ جعفر شنو يثبت الخيار، جعلت لكم السلطنة بحسب أصل الشارع، العقد لو خلي وطبعه فإنه يقتضي الخيار ولا إطلاق له لثبوت الخيار حتى لو طرأ عنوان ثانوي وهو عنوان الاشتراط. فدليل المؤمنون عند شروطهم كما قلنا بل حاكم على هذه الأدلة، ولا إطلاق لدليل العنوان الأولي لدليل العنوان الثانوي. ومع فرض عدم الإطلاق فإنه لا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضي العقد، لأن مفاد البيعان أن الخيار أن العقد لو خلي وطبعه ونفسه بغض النظر عن طروي أي شيء فإن هناك سلطنة على الفسخ، ولا يثبت السلطنة حتى مع وجود الاشتراط، فلا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.